بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أريد الهجرة والجهاد معك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم كلاهما. قال: ففيهما فجاهد. قال: ففيهما فجاهد. نعم عباد الله، إن طاعة الوالدين في طاعة الله جل وعلا، وإن برهما يفوق الجهاد في سبيل الله، فهذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ما تأملنا نصوص القرآن والسنة نجد بأن بر الوالدين وحقوقهما أخذ مساحة كبيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا وصى بالوالدين إحسانا، قال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وانظروا يا عباد الله، حينما قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، إنما وصاك بأن تتعامل مع الناس ببعض الحسن، أما مع الوالدين فتتعامل معهم بالحسن كله. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقد أمر الله جل وعلا ببر الوالدين وطاعتهما، وجعلهما فرضا لازما وحتما واجبا. قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإن طاعة الوالدين وبرهما ليست قضية معروضة للأخذ أو الرد، وليست فكرة تنقدح في ذهن الإنسان، وإنما هي فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات، سيسأل عنه العبد يوم يلقى رب الأرض والسماوات. ولقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد حازوا قصب السبق في قضية بر الوالدين عليهم الصلاة والسلام. يقول جل وعلا عن عيسى بن مريم: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال عن يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، ولقد كانوا يدعون لآبائهم وأمهاتهم في الحياة وبعد الممات. هذا نوح عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، يا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وهذا إبراهيم عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فيا لله، ما أعظم شأن الوالدين حينما جعل الله رتبتهما من حيث الحقوق بعد رتبة الله رب العالمين. نعم عباد الله، لأن الله جل وعلا قد جعلهما السبب في وجودك أيها الإنسان في هذه الحياة، ولأجل ذلك استحقوا هذه الرتبة السنية والمكانة العلية. ذلك أن الله جل وعلا أمر ببرهما وبطاعتهما ونهى عن عقوقهما. هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين، ثم عقوق الوالدين. نعم عباد الله، إن عقوق الوالدين يأتي التالي بعد الشرك بالله رب العالمين، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. إن قضية بر الوالدين قضية أساس في ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن قضية بر الوالدين منطلقاتها الإيمان بالله جل وعلا والاستجابة له والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد أمر الله جل وعلا ببر الوالدين ونهى عن عقوقهما، وفصل ذلك تفصيلا دقيقا. يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آية عظيمة تشرح شرحا عمليا في قضية العلاقة بين الأولاد ووالديهم. ذلك أن المسألة جد خطيرة وخطبها جلل، فالله جل وعلا كما قال بعض السلف: لو كانت هناك كلمة أقل من قول أف لذكرها الله جل وعلا في كتابه. ولقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله فيقول: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. اسمعوا يا من فضلتم الزوجات على الوالدين، اسمعوا يا من فضلتم الأصحاب والخلان على الوالدين. نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حينما سئل عن أحق الناس بحسن الصحابة وبحسن الصحبة وبحسن الرفقة، قال عليه الصلاة والسلام: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك. هؤلاء هم أحق الناس بأن تصاحبهم. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بمصاحبة الوالدين ولو كانا كافرين، فكيف وهما راكعين ساجدين يؤمنان بالله واليوم الآخر؟ يقول جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وأطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي. الله أكبر. وإن جاهداك، والمجاهدة مفعلة، يعني يجتهدان في دعوتك إلى الكفر بالله، ومع ذلك لا تطيعهما، لا تطيعهما لأنك لا تطيعهما لأنك مؤمن بالله، ومع ذلك لم يأمرك الله جل وعلا بقطيعتهما، وإنما أمرك الله جل وعلا بصحبتهما على المعروف والإحسان، على المعروف والإحسان. فهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يتذكر أمه الحنون الرؤوم، فيستأذن الله جل وعلا في أن يدعو لها فلم يأذن الله له، ثم يستأذن الله جل وعلا في أن يزور قبرها فيزور قبرها بعد وفاتها، ويذرف الدموع الحارة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قضية بر الوالدين أيها المؤمنون لا تنقطع بالوفاة. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ يعني قد ماتا والديه. قال: هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. إلى هذا الحد. نعم عباد الله، إن بر الوالدين لا ينقطع ولو بعد الوفاة، من كثرة الدعاء للوالدين والتصدق عليهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فهذا عمر بن الخطاب، فهذا ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لقي في الطريق أعرابيا فأخذ بيده وصافحه، ثم أعطاه حماره وسيلة نقله، ثم أخذ العمامة من رأسه وأعطاها لهذا الأعرابي، ثم ودعه، فقال له الناس كما يقول الزهري: لاموه في ذلك، لاموه على إعطائه الحمار والعمامة، وقالوا له بأن الأعراب يرضون باليسير. فقال: إن والد هذا كان صديقا لعمر، إن والد هذا كان صديقا لعمر، نحن بأمس الحاجة أن نتذكر والدينا فضلا عن أن نتذكر أصحاب والدينا. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، ولتعلموا أن قضية بر الوالدين قضية عظيمة، وأن عقوق الوالدين خطرها داهم، وأن الله جل وعلا من سنته الكونية القدرية تعجيل العقوبة للعاقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر، وهو الصادق المصدوق، أن جملة من العقوبات يعجلها الله جل وعلا لأصحابها، يعجل العقوبة لأصحابها في الدنيا مع ما يدخر لهم من العذاب يوم القيامة. وذكر من جملة ما ذكر البغي وقطيعة الرحم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، عافانا الله وإياكم. ألا فلتتنبهوا يا عباد الله لهذه الفريضة التي تصحرت في صدور كثير من الناس وغابت عن كثير من الناس، حتى ألهتهم الدنيا والزوجات والضيعات والتجارات عن الوالدين، فقست القلوب وجفت المشاعر واعتلى العقوق، وذهب البر عند كثير من الناس والبيوتات. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعتنوا بهذا الأصل الأصيل وبهذه الفريضة العظيمة التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه، وأمر بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، والحذر الحذر أن تنتظموا في سلك العاقين، فإنه ما من عاق إلا وهو مغموص مخذول في الدنيا، ويوم القيامة مصيره النار. نسأل الله السلامة والعافية. ألا فلتتقوا الله في والديكم أحياء وأمواتا. هذا الحسن بن علي رضي الله عنه يجلس مع أمه فاطمة على الطعام في كل يوم، وكان يتجنب كثيرا من الطعام حينما يجلس على مائدة أمه فيسأل في ذلك، فيقول: أخشى أن تقع عينها على لقمة فآخذها فيكون عقوقا. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان كلما أراد الخروج يسلم على أمه فيقول: السلام عليك يا أم أبا هريرة ورحمة الله وبركاته، فترد عليه السلام فيقول، يدعو لها، يقول: ربيتيني صغيرا، فيدعو لها ثم ترد عليه فتقول: بررتني كبيرا. وهذا محمد بن واسع رحمه الله تعالى كان إذا كان ودخل على أمه وهو عالم من علماء الدنيا العمالقة، كان إذا دخل على أمه خشع وأخذته رعدة، فيأتي الغريب فيقول: ما له، مريض؟ فيقولون: لا. هكذا تكون حاله بين يدي أمه، هكذا تكون حاله بين يدي أمه رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. وهذا عبد الله بن عمر يرى رجلا قد حمل عجوزا على ظهره يطوف بها حول البيت العتيق، فيسأله: من أين؟ فيقول: من الكوفة، حملتها حاجا على رجلي، فهل تراني جازيتها يا ابن عمر؟ فيقول: لا، ولا بزفرة من زفرات الولادة، ولا بزفرة من زفرات الولادة. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يتعاملون مع آبائهم وأمهاتهم. ولذلك الواجب على كل مسلم أن يلتفت إلى والديه وأن يبرهما، وأن يعلم أن المسألة ليست بهذه السهولة، فإن سعيك في هذه الدنيا والله لا يغنيك عن والديك. كثير من الناس أهملوا والديهم أو أحدهما وتركوهما بلا عائل، ضائعين تائهين، مريضين يشكوان إلى الله جل وعلا. هذا العقوق الفاضح وهذه القسوة التي لا حدود لها. والسبب في ذلك السعي واللهاث والسعار وراء هذه الدنيا لجمع الدرهم والدينار على حساب بر الوالدين والآباء والأمهات. ومن الناس والعياذ بالله من مات الإحساس في صدره، ومن ماتت الغيرة في قلبه، حتى إنه ليقدم بر زوجته وإرضاء زوجته على إرضاء أمه وأبيه، فيمارس عقوقا فاضحا خطيرا يكاد يظلم له ما بين السماء والأرض، يقدم شهوة نفسه على بر والديه ويبكيان الليل والنهار ويتأوهان بسبب هذا العقوق الذي يمارسه بعض الأبناء، هدانا الله وإياهم. ومن البنات من تمارس عقوقا فاضحا خطيرا، لا سيما في هذا الوقت الذي انتشر فيه التبرد على الوالدين وعدم طاعتهما. فمن البنات من تتمرد على البيت وعلى أمها وأبيها وتريد الخروج من البيت متى شاءت ومتى أرادت. وإذا لامتها أمها واجهتها مواجهة عنيفة بألفاظ نابية وبعبارات قاسية يكاد يظلم لها ما بين السماء والأرض بسبب نزوة وشهوة وتقليد للأخريات. فيا لله يا لله من أحوال كثير من الناس مع والديهم، نسأل الله السلامة والعافية. ربنا جل وعلا يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. من الناس من يمد يديه على والديه حينما تبلغ القسوة في قلبه منتهاها، بل سمعنا من يعتدي على والديه بالقتل، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وإن بعض الناس وللأسف الشديد كذاب في دعواه بر الوالدين، يتبجح في المجالس ويرفع عقيرته في المنتديات بأنه بار بوالديه وهو يمارس العقوق بعينه وعلمه. ذلك أن بر الوالدين ليست دعوة ترفع ولا كلمة تقال ولا شعارا يرفع، إنما بر الوالدين ترجمة حقيقية يمارسها الإنسان من خلال أقواله ومن خلال أعماله ومن خلال تصرفاته، لا سيما والاختبار الصعب العصيب حينما يبلغان الكبر. يقول جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كثير من الناس يكون بارا في حالة قوة الوالدين وفي حالة شبابهما وصحتهما ونشاطهما، حتى إذا دلفا إلى العمر الأخير وأصبح يحتاجان ابنهما، يحتاجانه حاجة ملحة ضرورية وهما يدعوانه أن يقوم عليهما، وهو يتجافى عنهما فينكشف وينفضح هذا البر المدعى وهذه الدعوة الزائفة، فيسقط في أول اختبار حينما يهمل والديه مثل هذا الإهمال. أيها الناس، ليس بيننا وبين الله نسب ولا قرابة، الذي بيننا وبين الله جل وعلا هي هذه الطاعة وهذه القربة. فقوموا على حقوق الوالدين. نحن في زمن انشغل الناس فيه بأمور لا قبل لهم بها ولا قيمة لهم بها عند الله جل وعلا، انشغلوا عن آبائهم وأمهاتهم، بل حتى في حضورهم وفي وجودهم بين والديهم يكونون بأبدانهم موجودين وبعقولهم وأرواحهم مسافرين عبر هذه التقانات ووسائل التواصل الاجتماعي حتى جفت المشاعر، وكأن مجالس البيوت مجرد أصنام وأخشاب ليس فيها شيء من هذه المشاعر ولا من هذا البر ولا من هذا الإحسان. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، ولتعلموا أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فتوبوا إلى الله جل وعلا واستغفروه. ومن كان واقعا في هذا العقوق أو بعضه فليبيت النية من ساعته قبل أن ينصرف من هذا الجامع بإحسان العلاقة مع والديه وببرهما وبالاستغفار عما مضى وسلف وكان من هذه الممارسات المغلوطة، صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لبر الآباء والأمهات. اللهم ارزقنا برهما أحياء وأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين. ووفق اللهم إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، واجعله ردءا ونصرا وعونا للإسلام والمسلمين. وبارك اللهم في أعمارنا وأعمالنا وذرارينا ونياتنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لرضاك واجعل أعمالنا في تقواك. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.